عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا دوحة المجد من فر ومن مضر قد جف مايا الصبا من غصنك النظري يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلات ثمنا عن سائر الدرر فاغتال مفرقه الأزد بمرفيه فخر ولكن بحد منهم ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر أن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا يا قمري مرملان مضرعة رملة صرخت يا موجتي وسروري يا ضياء يا بصري رملة تنادي والدمع بالخد سجى رملة تنادي والدمع بالخد سجى شيبت راس من الحزين يا ابني يا جد لما رأيتك عثر يا ابني رمية لما رأيتك عثر يا ابني رمية شيبت راسي وهيجيت حزني علي اول شبايان مثل الورد يذهون شبايان شبايان مثل الورد حق الشباب على الشباب ها شبايان مثل الورد يزهايان حساس على الغبر يناموا يا حساس على الغبر يا يناموا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة دائرة التأثير في حياة الإنسان تبدأ منذ أن يكون الإنسان جنينا في رحم أمه ذلك الوقت يبدأ التأثير في شخصية الإنسان قد لا ينظر الإنسان إلى هذا التأثير ولكن العلماء وحتى في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم الرواية عن رسول الله السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه فلو اليوم جاءت الأم الحامل وأكلت طعاما فيه شبهة شرعية
هذا الطعام وهذا الأكل يؤثر على شخصية الجنين، كما أنها لو عملت أعمالا مستحبة مثلا أكثرت من قراءة القرآن الكريم، استمعت إلى القرآن الكريم، استمعت إلى مجلس حسيني، قامت بصلاة الليل، أدت عملا مستحبا كدفع الصدقة، كل هذه الأمور يؤثر إيجابيا على شخصية الجنين. كما أن الأم، هذا الجانب الروحي، لو نظرت إلى الجانب المادي، جلست الأم في غرفة فيها دخان السجائر، الجنين يقول العلماء يتأثر سلبا بهذا الدخان. إذن هو كائن حساس يتأثر بكل شيء. الأم لو خافت من موقف صار عندها حالة خوف يؤثر عليه، إذا صار بها حالة خجل غير متعاهدة يؤثر على الجنين سلبا أو إيجابا. إذن الإنسان هو كائن في رحم الأم يتأثر، فكيف لو جاء إلى الحياة عند حالة استقبال ما عند حالة إرسال؟ لو هو جنين يستقبل المعلومات، ولكن لما يكبر يبدأ بعملية الإرسال، كما أن ذلك الشاب المسيحي الذي أسلم في بغداد، سألوا أمه، هو من أسرة ومن عائلة مسيحية، هو الوحيد الذي أسلم، سألوا أمه شنو السبب، لماذا أسلم هذا الولد؟ قالت لا أعلم، ولكن أتذكر لما ولدت هذا الشاب وهو طفل عمره يوم واحد، بحثت عن قس مسيحي لكي يدعو له فما وجدت، نظرت إلى رجل دين مسلم أعطيت هذا الصبي، قرأ شيئا في أذنه اليمنى وشيئا في أذنه اليسرى، هذا الذي أتذكر فقط، شيء آخر ما أتذكر. وهذا الاستحباب وارد في الإسلام، الطفل يؤذن في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، مرت الأيام والليالي وإذا بهذا الشاب وجد الأجواء المناسبة للفطرة، لأن الأذان وكلمة الله أكبر ولا إله إلا الله إنما تلبية لفطرة الإنسان، هذه الفطرة أعطاها الغذاء، لما يكبر يجد الجو المناسب هذا الطفل وهذا الشاب يتحول إلى الإسلام، فإذا يتأثر، هذه قضايا يتأثر بها الإنسان. فالإنسان كائن لا يخرج من حالتين، إما أن يؤثر في الناس وإما أن يتأثر، إما أن تكون مؤثرا في المجتمع، تؤثر على شخصية الناس بأفكارك بثقافتك بوعيك، وإن لم تؤثر ستتأثر، أو الإنسان يكون في الحالتين، هذا واقع الإنسان. ولكن بأي شيء يتأثر الإنسان؟ أولا بالجو الاجتماعي، أن ينفرد الإنسان يقول أنا ما أتأثر بالواقع الاجتماعي، أبدا مستحيل، الواقع الاجتماعي يؤثر في شخصية الإنسان، أنا ما أقول يؤثر بمعنى أنه يجعله منحرفا، لا، وإنما واقع، هذا واقع اجتماعي اللي يشمل الأسرة أيضا، أنت مرتبط بالأسرة، مرتبط بأم، بزوجة، بأخ، بأخت، بعائلة، وهذه العائلة تعيش وسط واقع اجتماعي، يتأثر الإنسان بهذا الواقع. الإسلام من اليوم الأول كان يربي مجتمعا سليما، فقال رسول الله خير القرون قرني، لماذا؟ لأن الرسول هو الذي أشرف عليه، هو الذي كون المجتمع، مع وجود العناصر المنافقة في المجتمع الإسلامي، ولكن جانب الصلاح كان هو الأكثر. هذا المجتمع، البيئة، الأجواء، كل هذه العوامل تؤثر على الإنسان. هنالك عوامل أخرى تؤثر بل قد تصيغ شخصية الإنسان، وهذا هو الخطر. الخطر، التفتوا جيدا، ليس التأثر، صياغة شخصية الإنسان. قد أن الإنسان مثل ما يقولون يجد نفسه، يروح إلى الجامعة، مجموعة من الشباب لهم مجموعة من الأفكار، أو فتاة تدخل إلى الجامعة تنظر إلى خليط من الأفكار ومن العقليات، فترى أن هنالك بونا شاسعا بينها وبين بقية الفتيات الجامعيات. تتصور أنها متخلفة، تتصور أنها بعيدة عن هذه الطريقة الحضارية. هنالك برستيج معين يتم التعامل معه في الجامعة، تحاول أن ترفع من نفسها، ترتفع ترتفع، فتقلل زميلاتها حتى في المشية وحتى في الضحكة وحتى في أسلوب الكلام وحتى في أخذ النقال وحتى في الحديث مع أمها، وهكذا في دينها وفي كل صغيرة وكبيرة. وهذا هو مكمن الخطر، أن البنت لو ذهبت إلى أجواء، وأقول أن أجواءنا غير سليمة بكل صراحة، لا أجامل أحد بذلك، نحن اليوم نعيش أجواء غير سليمة. الأجواء المختلطة في عالمنا اليوم، تروح إلى المجمعات، مجمعات سليمة، تنظر اليوم إلى الشباب، الشباب اللي اليوم موجودين، واقع سليم عندنا. نحن نعاني من خطر. بالماضي كنا نتحدث عن الشباب، نخاف من الشباب، نخاف من مرحلة الشباب، وإلا هذا الشباب اللي مليان ما شاء الله الحسينية، وهذه الشوارع كلهم شباب بنور الإيمان وبنور أبي عبد الله الحسين، هذه مفخرة، نحن نفتخر بكم، أنتم شباب الحسين، أنتم تلطمون على صدوركم وتصرخون دائما حسين حسين. هذه القلوب النقية لشبابنا، وهذا الإيمان المتدفق، هنيئا لكم على هذا الإيمان. ولكن أقول للشباب الذين هم بعيدين عن الدين أو يحاولون أن يؤثروا عليهم، هنالك عوامل تؤثر. الشاب الحسيني إذا ما دعم هذا الإيمان، هنالك عوامل تؤثر عليه. تنظر اليوم إلى المجمعات، كنا نخاف من هذه المرحلة ونحذر، بعبارة أدق نحذر من مرحلة الشباب، اليوم مرحلة المراهقة. ولد عمره 10 سنوات 12 سنة شايل له موبايل وده يغازل له وحده، عجيب. تشوف الطفل، طفل بنت تمور سمعها كلمة، عمره 13 سنة يريد رقم بنت أكبر من عنده 10 سنوات، شنو هذا التجري؟ من وين؟ هذه مرحلة جديدة. فإذا نحن نمر بمرحلة خطرة، تحتاج من علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء التربية أن يراجعوا هذا الواقع. نحتاج إلى مؤتمرات تبحث عن واقع المراهقين، عن واقع الفتاة، عن واقع الشباب. هذه مؤتمرات، نحن الآن نقع في مستنقع خطير بالنسبة إلى مستقبل أجيالنا، أنهم يتأثرون. اليوم لما أجت هذه تقنية البلوتوث، من أجل ماذا؟ من أجل نقل المعلومة. ولكن اليوم لو جلس الإنسان في مطعم أو كان في مجمع، وإذا أن هنالك تلاحظ الرسائل المبتذلة والصور البعيدة عن الأخلاق والكلمات البعيدة عن مفاهيم الإنسان، ما أتكلم عن الدين، لأن الدين والإنسان شيء واحد، وهذا خطر، هذا خطر اليوم. هذه الرسائل القصيرة وهذه الصور وهذه ابتلاءات، المشكلة أكبر من ذلك. نحن نتحدث عن التأثر، التأثر في الجانب غير الديني. الآن تلاحظ كلما تستمع البنت ننادي أيها الناس عمي هذا الشعر اللي يطلع من الشيلة من الربطة حرام شرعا، هاي شعراي حرام، الإيد لازم ما تطلع، هذه الإيد الكف فقط، الرجل لازم تستر القدم، ادلاق أو أي شيء آخر. ولكن مو نقول احنا لازم نستر ونسوي موديلات ونذهب وألوان وأشكال، والله هذا مستور، الشيخ قال مستور ولكن مو ملون مذهب. زين الآن يستمعون إلى الكلمة يضحكون، عالم آخر. لماذا ما في حالة الاتعاظ، حالة فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندنا مشكلة للمراهقات ومشكلة للمراهقين، يستمع الكلمة ما يعبرك ولا يستمع لك ويضحك بوجهك، تقول له عذاب وكذا يضحك مو يمك، اكو مشكلة ترى هذه. انا احذر من واقع اجتماعي موجود من مراهقين اليوم بهذه الحالة، بكرة لما يصير شاب شي يسوي اذا هو الان مراهق بهذه المرحلة، يغازلنا وحدة أكبر من عنده، شلون بكرة بعد؟ اليوم البنت إذا عمرها 11 أو 12 سنة، فإذا بالسوق ما تسلم بعد، وهذه مشكلة. وين المشكلة؟ ليش الكلام ما قاعد يأثر؟ المشكلة أين؟ المشكلة في الآباء والأمهات. هذا التأثير، المشكلة من الآباء والأمهات. تقول كيف؟ أضرب لك مثال. بنت بعثت لي رسالة تقول شيخنا أنا أحب لي واحد، هذا الحب وهذه العلاقة أنا واقع بمشكلة، الآن شلون أخلص من هذه المشكلة؟ قل لي كل شيء إلا أن أترك هذا الشاب. قلت له خلص، بعد واضح الجواب هذا، أنت ما تريدين تخلصين من عنده وصاير لعب. شوف هذا المشكلة، هذا الشاتينج وهذا المسنجر اليوم، هذه التقنية اليوم تحولت إلى بلاء في الواقع بكل صراحة. هذه مشكلة اليوم، احنا من قول انه ليس التواصل، ولكن هذه العلاقات المحرمة، هذا الشاب المراهق الطفل الصغير لما يأخذ كلمة بعدين وين يوديها؟ هذه بنت عمرها 13 و14 سنة، 14 سنة عمرها، لما نتغازل واحد مراهق، هذه إذا صار عمره 20 سنة شو تسوي بعد؟ تأكل الدنيا يمكن. زين وين هذه المشكلة؟ الآباء اليوم فكروا يحلون هذه القضية، هذه مصيبة، هذه قضية تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى مراجعة. وأنا أقول للآباء والأمهات، لما يكبر ابنك ويصير عمره 14 و15 سنة تقول شيخنا ابني ما يصلي، صار عمر البنت 13 سنة، بنتي ما تتحجب عدل، زين وين كنت قبل؟ الإسلام أيها الآباء، أيها الأمهات، الإسلام لما يقول تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم، قال لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم القي الحبل على الغارب، يعني 21 سنة لازم تربيه، انت اللي ما تقدر تربي اولادك لا تسوي جيل من الاولاد. شنو عدنا تفقيس مكانات احنا اليوم؟ انتبه انتبه، هذه مسؤولية. الاسلام ما قال تعال كثر من دون تربية، تكثر اولادك ما تقدر تسيطر عليهم، تطلع من الصبح للعمل ترجع بالليل تعبان تنام، وهذا اذا الام مو موظفة. والام كثير من الامهات يقول الاب هو ما مهتم، انا على شنو اهتم؟ انا بعد ما اهتم. تلاحظ هذا الولد الشاب، هذه البنت الشابة جالسين 24 ساعة على ستار اكاديمي، قاعدين على سوبر ستار، قاعدين ينظرون الى ملكات الجمال،
ينظرون إلى الأفلام المكسيكية المدبلجة كلها سموم تعلم على الخيانة الزوجية، تعلم على القضاء على الحياء، لا يبقون حياء لفتياتنا، وهذه مصيبة كبيرة. البنت قوام البنت وكرامة البنت وعظمة البنت بحيائها وعفتها، إذا راح الحياء وصارت تنظر يمين وشمال وين البنت أيام قبل عينه بالأرض ما طالع يمين شمال، اليوم بعد الشباب يخجلون من عدهم صاروا ينظرون يمينا وشمالا، ومساكين الشباب يمرمرون قلوبهم. زين هذا ليس هنالك خوف من الله، من المسؤول عن ذلك؟ أيتها الأم لا تدللين بنتك أكثر من المطلوب. الإسلام لما يقول البنت البنت لازم تعرفين هذه مسؤولية، تربين بنتك عندها صديقات زميلات، وين رايحة عند من؟ أنا ما قلنا تشككون، أكو قضية موجودة عندي، ولكن مشكل أن أبين هذه القضية، أخاف الشكوك تبدأ في رؤوس الأمهات والآباء. ما أذكر القضية هذه، ولكن أقول شيء واحد، أيها الآباء تأتي إلى المجلس، جيب ابنك المراهق، بنتك المراهقة، العائلة كاملا بكل أعضاء الأسرة، مثل ما تطلع للمطعم توديهم، مثل ما سافر وياهم مجلس الحسين، ربيهم على الإيمان. لو زرعت الإيمان في قلب ولدك المراهق منذ الصغر. الإمام الصادق بعث رجل سلام الله عليه إلى مكان، قال له كيف ينظرون إلى أمرنا؟ قال له يا ابن رسول الله بعيدين الناس عنكم لا يلتفتون إليكم. قال عليكم بالأحداث، هذه مسؤولية كبيرة، هذه مرحلة الإنسان يتأثر وبعد ذلك ينشأ وتنشأ قضية الحب. الآن قضية الحب تحولت إلى واقع، تعالوا نعالج هذه المشكلة، تحولت إلى حقيقة موجودة وحقيقة منتشرة، ولكن صارت دمية بيد المراهقين والمراهقات وبيد الشباب. يقول أحب فترة عجبني عجبني، ما عجبني 100 وحدة غيرها موجودة، وهذا واقع صاير. لماذا يضعف الإنسان؟ ليش أنا من الأول أفتح مجال بعد ذلك أقع في الخطأ؟ أيها الشباب اللي قايل لك أن الحب مقدمة إلى الزواج السعيد، خاطئ، لأن العادة الحب لا يأتي من الفكر والعقل، يأتي من النظرة الأولى، يأتي من ابتسامة. وهذا الشاب 20 فكرة يفكر براسه، ولكن تبقى البنت طيبة القلب، اسمحوا لي شباب المجلس، تبقى البنت طيبة القلب تبحث عن فارس أحلامها، تتصور هذا الطايح الحبر حفيدة المستقبلة، ما تدري هذا يريد يلعب عليها ويعيفها ويتركها ويشوف مستقبله، هذه الدمية بيده، لعبة بيده. أحذر الفتيات، انظر إلى عفتك، إلى سمعتك، ترى سمعة الإنسان، ما وجه الإنسان أهم من كل شيء. أيها الآباء، أيها الأمهات، حافظوا على شبابكم، على فتياتكم، ترى يوم تتمنى تدفن راسك تحت التراب من العار والخجل والفضيحة، قبل ما يجي ذاك الوقت انتبه، التفت. الإسلام يقول أيها الشباب إذا تبحث عن السعادة، السعادة مو الحب قبل الزواج، تبحث عن السعادة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله، بمجرد ما يتم هذا العقد يبدأ وتبدأ العلاقة الإيمانية الصحيحة. أنا ما أقول لك اليوم روح عمياوي تزوج لك وحدة ما تعرفها، لا لا تتزوج وحدة، اقعد وياها اسألها شوفها، هذا من حقك الشرعي أكثر من جلسة تقعد وياها، اسأل عنها بصورة جيدة. بعد ذلك إذا كانت هي صالحة للزواج تزوجها، وإلا اتركها. أمير المؤمنين لما تقدم إلى سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها، أيها الآباء لما نتكلم عن الزواج وأهمية الزواج، الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. زوجوا شبابكم. عندنا مشكلة اليوم هذا البلوغ المبكر، اليوم الأجواء تخلي الشاب إذا يبلغ عمره 15، الآن 13 سنة عمره يبلغ يصل لمرحلة البلوغ، هكذا البنت لها حالة بلوغ مبكر، هذا خطر خطر، التفتوا إليه. حاول أن تبين أن تجعل ثقافة جنسية لبنتك، ثقافة جنسية لولدك. أنا أسمي الأمور بأسمائها حتى الأمور تكون واضحة، ما أتكلم بشيء وبالكناية، بوضوح أتكلم. الثقافة الجنسية، إذا أنت الأب أنت الأم، إذا ما تعطون لبناتكم ولأولادكم بصورة صحيحة ومفيدة راح يأخذوها بصورة خاطئة من الآخرين، راح تكون هذه المسلسلات تعطيهم ثقافة، راح تكون تأخذ الثقافة من صديقة السوء. لذلك هذا البلوغ المبكر يحتاج إلى زواج مبكر. هسه البعض يقول زين ذول أطفال نزوجهم، أنت تفهم ولا الله يفهم؟ أنت تفهم أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا بلغ الشاب فزوجوه، مو تفتك من عنده، وأنت البنت مو تتزوجين، عندك مشاكل داخل الدار مع أمك مع أخوك مع أهلك، تقولين بس أرد أطلع أفتك من بيت أهلي، هذا دمار، راح تطلعين من مصيبة، تطيحين بمصيبة أكبر منها. لذلك الإسلام يقول عليكم بالزواج المبكر. شنو نحتاج؟ هذه الحسينية والحسينيات اللي في البحرين والمساجد والمراكز الإسلامية تتحول إلى أماكن من أجل الثقافة الزوجية. الآن واحد عمره 60 سنة يطلق، ويمكن عمره 40 سنة يطلق، ويمكن عمره 30 سنة يطلق أو 20 سنة يطلق، طلاق موجود، ولكن نحن بحاجة إلى ثقافة. الأم لما ترسل ابنتها إلى بيت الزوج شو تعلمها؟ أقول يوم ما تعلمي طباخ تسوي المكبوس شو تسوي؟ علميها شلون تتعامل مع زوجها، شلون تهتم بزوجها، شلون تدير البيت. انت الاب لما ترسل ابنك علم كيفية التعامل مع زوجته. اليوم الكثير من الازواج ما يعرف يتعامل مع زوجته، زوجة ما يعرف يتعامل معها، ما يعرف يتعامل، لذلك عندك مشاكل، زوجة ما تعرف تتعامل مع زوجها، لذلك تشوف ان هنالك جفاء. كثير من الازواج يشكون، وكثير من الزوجات يشكين من كلمة حلوة. مرة واحد كان رايح الى منطقة في الصحراء، هو موجودة زوجته موجودة، لما صار الظهر قامت المرأة بدل ما تطبخ الطعام وتجيب له طعام جابت حشيش خلت قدامه. طالع الزوج شنو هذه مفكرتني انا حيوان؟ اني بشر، شنو جابت لي حشيش؟ التفت لها ام فلان قالت نعم، قال شنو اليوم غلطانة؟ قالت ليش؟ قال لها شو اليوم جابت لي حشيش هذا مو الي. قالت ها انت تفرق بين الحشيش وغير حشيش؟ قال لها شلون ما افرق؟ قالت لها انا 15 سنة عايشة وياك كلمة من عندك حلوة ما سمعت. عمي رحم الله والدك على هذا الطباخ، رحم الله والدك خليتي هذا العطر، كلمة. لذلك تلاحظ هذا الجفاء موجود. انظر الى امير المؤمنين احاول الخص الموضوع، عيني كلها على الساعة، واستاذ حسن يقول لي دير بالك المواكب تريد تطلع، بعد شو اسوي؟ لازم اقصقص الموضوع علشان نلحق على المواكب. صلوا على محمد وآل محمد. الامام امير المؤمنين، الزواج الى مقومات. الامام امير المؤمنين ذهب الى رسول الله، يا رسول الله مطأطأ برأسه، روحي لك الفدا يا علي. طأطأ برأسه، رسول الله التفت اليه قال يا علي ماذا تريد؟ قال يا رسول الله جئت خاطبا لفاطمة سلام الله عليهما. فقال اذهب اذهب واسألها، مو الآباء اللي يتفقون من وراء البنات والشباب يتفقوا له هاي بنتك إلي وكذا، مصالح تجارية بين الآباء، ولكن البنت المسكينة والأب المسكين طايح بالقضية، عمي ما يريدون بعض قوة لازم يتزوجون. على كل حال ذهب إليها قال بني فاطمة هذا علي بن أبي طالب أول الناس إسلاما، جاء خاطبا لك ماذا تقولين؟ وإذا بسيدة النساء حياء الكون متجل في سيدتي ومولاتي فاطمة، روحي لها الفداء. طأطأت برأسها قال الله أكبر، سكوتها رضاها. اجى إلى أمير المؤمنين جاب الموافقة من الزهراء، زين أبو الحسن شنو عندك؟ ما يصير واحد بعد ماكو فلسين بجيبه، شنو عندك يا أبا الحسن؟ قال يا رسول الله عندي سيفي. قال زين هذا تقاتل به، وعندي ناضحي هذا الجمل، قال هذا تعمل عليه، وعندي درعي. قال نعم درعك هذا نبيعها ونخليها مهر. كم كان مهر الزهراء؟ 480 درهم. أيها الأمهات أيها الفتيات، 480 درهم، 500 درهم مهر سيدة نساء الكونين فاطمة الزهراء. ما قالت يا رسول الله هذا مهر قليل؟ نعم جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله ما فرقي مع بقية النساء؟ قال بني فاطمة هل المهر قليل؟ قالت لا يا أبا، ولكن أمهر بالدنانير والدراهم. ماذا تريدين يا فاطمة؟ قال أريد أن يكون مهري هي الشفاعة للمذنبين من أمتك في يوم القيامة. شفت الزهراء شو تريد؟ تريدك أنت الموالي تشفع لك يوم القيامة، هذا مهرها، هذا مهر سيدتي ومولاتي فاطمة. ولكن الآن لما تنظر إلى النساء وإلى العوائل كل بيع وشراء، لما تقول المهر قليل تقول شنو بنت رخيصة، شنو حجية عندش بيع وشراء رخيصة؟ هذه بنتك لو وضعوا جبلا من الذهب فهي أغلى من الذهب، لا تقارن بمال. هذا الرمز، رمز هذا مو أكثر من ذلك. فتزوج أمير المؤمنين بسيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. دخل عليها يوم من الأيام أيها الأزواج قال السلام عليك يا بنت رسول الله. شوف الاحترام بين الزهراء وبين أمير المؤمنين. قالت وعليك السلام. جاء معه بضيف قال لها يا بنت رسول الله هل لنا شيء من الطعام؟ قالت يا أبا الحسن منذ 3 أيام لم يدخل في بيتنا طعام، أنا 3 أيام ما أكلت يا أمير المؤمنين، لماذا لم تخبريني يا فاطمة؟ قالت إن أبي أيها الآباء إن أبي رسول الله أمرني أن لا أطلب منك شيئا، أن لا أطلب منك شيئا حتى تأتيه بنفسك. الله شوف السعادة، السعادة. لذلك الرواية تقول أمير المؤمنين يقول إذا نظرت إلى فاطمة زالت عني الهموم والأحزان. هذه الزوجة المثالية، هذه الزوجة الصالحة. مو يدخل الزوج إلى داخل الدار كأنه داخل إلى نار جهنم، تحقيق من الصبح لليل، وين طلعت؟ منو كلمت بالموبايل؟ كلمتك ما رديت علي، ليش الموبايل كان مشغول؟ يقولون انت كذا كان عندك، وفلانة دقت عليك. كل المشاكل والغيرة مشاكل، كل حياتهم كلها تعب وكلها مشاكل. هكذا الزهراء كانت تتعامل مع أمير المؤمنين. هذه العلاقة كونتها الزهراء فربت جيلا. هؤلاء السادة أبناء فاطمة منتشرون، أنوار الزهراء سلام الله عليها في كل مكان انتشر نور الزهراء. وهذا النور ولكن حاولوا أن يقمعوا ويوقفوا نور أهل البيت سلام الله عليهم في إيران، فقط لما تذهب أكثر من 5000 قبر لأبناء الأئمة سلام الله عليهم، أكثرهم شردوا في عصر بني أمية وفي عصر بني العباس. كلها آلام، كلها محن وردت على أهل البيت، سيما أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه، أبناء الحسن المثنى. الرواية تقول في عصر الحجاج كان يأتون بأحدهم يضعونه في الجدار ويبني الجدار عليه وهكذا يموت. مرة جاءوا بواحد من أبناء الإمام يسمى بالديباج الأصغر، كان مراهقا صغيرا من أبناء الإمام الحسن، من أحفاده، من أبناء الحسن المثنى. الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى. جاءوا به إلى الحجاج، وإذا بالحجاج صار يغري به الجلاد. قالت: أنت تسمى، أنت الجميل، أنت ابن الإمام الحسن. فصار يضربه على جسمه، ضربه ضربه، وإذا جلده اسود من كثرة الضرب. كلها آلام، كلها تعب، كلها مصائب. هؤلاء الشباب، يا شباب المجلس، شوي انظروا إلى شباب أهل البيت، كيف تحملوا، كيف كانت لهم هذه المعاناة. ولكن كل هذه المعاناة حبا لله وحبا إلى أهل البيت، ضحوا في سبيل الله. ومنهم طلب من عند الأستاذ حسن أن أذكر قضية القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. اليوم الكثير عندهم حوائج، الكثير اليوم من الشباب، الكثير من النساء بعثي لرسائل انه شيخنا عندنا حاجة ونريد ناخذ حاجتنا اليوم من القاسم ابن الحسن. كثير من الناس يريدون، والنساء يريدون اولاد ان شاء الله هذه الليلة. هذا الشاب ابن الامام الحسن كريم اهل البيت، نتوسل به وان شاء الله هو يفتح لنا الباب الى الله تبارك وتعالى ويقضي حوائجكم. هذا ابن الامام موسى بن جعفر. تعرف الامام موسى بن جعفر كما كان 17 عاما في زنزانة هارون ينقل من سجن إلى سجن، إلى أن وقع في زنزانة السندي بن شاهك، حتى أنه كان يؤذي الإمام إيذاء كثيرا. وإذا الراوي يقول: سمعت الإمام موسى بن جعفر رفع يده إلى السماء يقول: إلهي خلصني من سجن هارون. شوف الألم، شوف المصائب اللي على الإمام موسى بن جعفر. هكذا أولاده لقد شردوا من بلد إلى آخر. ومنهم هذا الشاب طلع من المدينة ودع أمه، طلع، المهم يطلع من المدينة، ذهب دخل إلى قرية، نظر إلى بنتين صغيرتين. البنت تقول للبنت الأخرى: لا وحق صاحب البيعتين. التفت إليها القاسم، قال لها: بني، من هو صاحب البيعتين؟ قالت: هو سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وإذا بهذا القاسم عرف أن هذه القرية فيها موالين لأهل البيت. قال: بني من هو أبوك؟ قالت: أبوي هو رئيس العشيرة، رئيس هذه المنطقة، هذه القرية. ذهب إلى رئيس العشيرة، بقى عند ضيف 3 أيام، أكثر ما يقدر يبقى أكثر. قال: يا رجل، أتسمح لي أن أبقى عندك وأعمل سقاء أسقي لك في دار الضيافة؟ فبقي هناك، ولكن كان صر أيام ساعات العصر، كان يذهب على النهر هذا القاسم، هو يتذكر أبوه الإمام موسى بن جعفر، كان يبكي على أبيه، تدري هذا بعد شاب صغير يتذكر أمه الغريبة في المدينة، يجلس مع النهار يتكلم يسولف آلامه وأحزانه. وليلة من الليالي هو كان يصلي صلاة الليل، خرج رئيس العشيرة وإذا به ينظر نور من السماء إلى الأرض. الله أكبر، شنو هذا النور؟ من مصدر هذا النور؟ دخل وإذا به ينظر إلى القاسم يصلي صلاة الليل. شباب الحسين، هذه المناجات إلى الله. الله يريد منك أنت الشاب تذرف هذه الدموع حبا للحسين ومن خشية الله. الله يحب هذا الشاب المؤمن والفتاة المؤمنة إذا جن عليها الليل أن ترفع يدها إلى السماء، كما كان أمير المؤمنين يقول: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرعه. هذا القاسم نظر إليه وإذا به قال له: يا شاب، من أنت؟ قال: أنا غريب. قال: من هو اسم أبوك؟ قال: غريب. ما حكى اسمه ولا اسم أبوه، هكذا ستر على اسمه. لماذا؟ خوفا من جور أولئك الطغاة. يوم الأيام جمع الرئيس العشيرة، جمع العشيرة، قال: أرد أزوج بنتي لهذا. قال له: لزين، ما تعرف اسمه؟ منو هذا؟ اسمه فصله من وين؟ قال: أنا رأيت النور في عينيه وفي وجهه، فجاء إليه، قبل القاسم، زوجه أحد بناته. قال البنت: بنتي إذا جن عليه الليل وانت زوجت سألي شنو اسمه، اسم عشيرته، اسم أبو. جاءت إليه هذه البنت المؤمنة: أنت زوجي، أريد أن أسمع اسمك، ما هو اسمك؟ قال: اسمي غريب. اسم أبيك؟ قال: غريب. وغربتا عليكم يا آل بيت رسول الله. وإذا به يتزوج، أنجبت له بنتا صغيرة سماها فاطمة. هسه كون يجي عند الإمام الصادق يقول له: يا ابن رسول الله، الله رزقني بنت. قال له: شنو سميتها؟ قال: سميتها فاطمة. قال: يا سكوني، لو سميتها فاطمة فلا تلطمها على وجهها ولا تضربها، هذا اسم مقدس عند أهل البيت. مرت 3 سنوات وإذا بهذا القاسم يمرض. مرض القاسم ماذا يصنع؟ وإذا به جاء عمه إليه، قال: يا عم، هذا مرض الموت، أنا ميت وأنا راحل عن الدنيا. يا عم، هذه البنت الصغيرة أمانة عندكم، هذه بنتي فاطمة، ودوها إلى المدينة. قال: يا عم، وين بالمدينة؟ قال: خلوها في محلة بني هاشم، هي تمشي وامشوا وراها. فمات القاسم غريبا. البنت أيام الحج أخذوها إلى المدينة، أم هذه البنت ووالدها جاءوا وضعوا فاطمة الصغيرة هذه اليتيمة خلوها في محلة بني هاشم، مشت وصاروا يمشون وراءها، مشت 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 إلى أن وصلت إلى الباب، أطرقوا الباب، جاءت أم القاسم ما أن نظرت إلى فاطمة هذه اليتيمة، نظرت إليها، نظرت إلى ملامح وجهها، تذكرت ولدها القاسم، وإذا بها تنادي وولدا وقاسما، أغشي عليها. وفي رواية أنها رحلت عن الدنيا. أقول سيدتي أنت سمعت عن ولدك أنه رحل وقد أغمي عليك، ولكن ما حال رملة لما نظرت إلى ولدها القاسم يريد أن يقاتل؟ اج عند الإمام الحسين يقول له عم يا حسين لقد سئمت الحياة، عم اذلي بالقتال. قال له ولدي قاسم انت البقية الباقية من ولد اخي. قال له يا عم اسمح لي بالقتال. قال الي اليه ولدي قاسم، ضمه الى صدره وصار يبكي بكاء عاليا، ثم قال له ولدي قاسم اذهب الى عماتك أخواتك إلى أمك ودعها. فجاء إلى العلويات في الخيمة، هذه تقبله من رأسه وتلك تقبله من يده، تقول إلى أين ولدي قاسم؟ لازم ترجع بس كأنا وعمت بحلقات شم، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم الوقت. ها زفت الشباب، ها حق الشباب على الشباب، يا ابني يا جاسم الوقت حالك لعمك ضمه، لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتجنى يا والد ادعي لها. شباب المجلس وينكم؟ ها حق الشباب على الشباب، هز الرمح وتجنى يا والد ادعي لي، رايح انا يا والد من دون ما تقلي لي، عمي وحيد بكربله. أيوة حسينة، عمي وحيد بكربلة، المن أضم الحالي أنت وعمت زينب لما أغير خوني، أعصيت يما وصية يا أما، أوصيك يما وصية، استمعي لفظ الجواب. ها هاي زفة القاسم مضيع حوائجكم، الله لا يحرم أم على ابنها، الله لا يحرم أم من شباب ابنها. أوصيك يما وصية، تسمعي اللفظ جوابي، والله شبا يا يا شبان شبان، لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، محرم من شم الهوى من دون كل اصحابي، رايح انا يا والدة وقت الشرب ذكرين، ذهب إلى القتال صار يقاتل مقاتلة الأبطال. يقول حميد بن مسلم: برز إلينا شاب وجهه كفلقة قمر طالع. صار يقاتل القوم يقاتلهم ويقتل مقتلة عظيمة، وإذا بالأزدي واقف إلى جواري ويقول: والله لأشدن إليه. قلت: يا رجل اتركه، فوالله لو أقبل إلي لتركته. قال: لا والله لأشدن عليه. بينما القاسم وصل عنده وإذا باللعين ضربه بالسيف على رمحه، ضربه بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى: وقاسما وسيدا. وإذا بالقاسم سقط على الرمضاء، نادى: عم يا عم، يا عم يا حسين، أدركني يا عم. جاء إلي الإمام الحسين لما جلس الغبرة، قال: ولدي قاسم، بعدا لقوم قتلوك، فإن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. وضع صدره على صدره، صار يبكي بكاء عاليا وهو ينادي، يقل لي: يا عمي نادي، هيوا قاسمه، هيوا سيده. يا ربيتك يا عمي، ربيتك يا عمي، وعيني بعيني وانتظر لعرسك واحسب سنينك، تالي الرمل يروي حتم نصك، والملبس دموع اهلك العمال. ولدي قاسم لبالي عرسك، لبالي عرسك، وافرح بزفتك، وحن شفافي الاكبر يا ابني بحندك، يا وحن شفافي الاكبر يا ابني، يا بحنتك. بينما القاسم عند ابي عبد الله، واذا بالقاسم اجركم الله، فاضت روحه الى السماء. رحم الله من نادى: وسيدا وقاسما.
يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا الله، بهذه القلوب التي بكت على شباب القاسم، يا الله. إلهنا نظرة للمجلس، إلهي كثير نساء رجال، الكثير طلبهم العلم عندهم حوائج، يا الله. إلهي هذا القاسم، هذا الشاب عزيز على قلب الحسين، يا الله، في هذه الليلة اللهم اقضي حوائجهم، يا الله. نقرأ هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. همّن يجيب، يا الله، وين اللي عندهم حوائج؟ همّن يجيب